الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 43 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، قال: باب القراءة في الفجر، أي في صلاة الفجر، وليس المراد به في وقت الفجر، فوقت الفجر يقرأ الإنسان ما شاء، وأما في صلاة الفجر فالإنسان يتوخى القراءة بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ ما شاء جاز ذلك، إلا أن الذي يتوخى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يكون له أجران: أجر السنة والمتابعة وأجر العمل الذي يقوم به. فقالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، وهذا في مكة لما صلى بالناس الفجر، وهذا مصداق ما قلنا لكم بالأمس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوخى قراءة المفصل في صلواته وفي كثير من شأنه، إذ أن أول ما أنزل الله من القرآن صور من المفصل، بل ومن قصاره، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: يا ابن أخي أو يا ابن أختي، كان أول ما أنزل الله من القرآن صور فيها ذكر الجنة والنار، فلما ثاب الناس أي رجعوا من كفرهم أنزل الله عز وجل سورة البقرة وسورة النساء، وقال: افعلوا كذا ولا تقربوا كذا. وسمع أم سلمة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تطوف، فهل يعني أنها قد صلت لوحدها؟ لعله ذاك، أو أنها أكملت الطواف ثم أدركت الجماعة. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، ما اسم أبيه؟ عبد الرحمن. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال: حدثنا سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي علي على أبي برزة الأسلمي، فسألناه عن وقت الصلوات، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو أحدهما ما بين 60 إلى 100. هذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب. وأما ما يتعلق بالأوقات فقد تقدم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالـ60 إلى الـ100. لكن ما المراد بالـ60 إلى الـ100؟ هل هو من سورة البقرة والمائدة والنساء ونحو ذلك من السور، أو المراد به من المفصل؟ فإن المفصل سوره قريب من ذلك. قال: وكان يقرأ في الركعتين أو أحدهما بين 60 إلى الـ100، أي من الآيات. وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال والشك فيه منه، وقد تقدم عن رواية الطبراني تقديرها بالحاقة ونحوها، فعلى تقدير أن يكون ذلك في كل الركعتين، فهو منطبق على حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى، وعلى تقدير أن يكون في كل ركعة، فهو منطبق على حديث جابر بن سمرة في قراءته في الصبح بقاف، خرجه مسلم، وفي رواية له بالصافات، وفي أخرى عند الحاكم بالواقعة. وكأن المصنف قصد بإيراد حديثي أم سلمة وأبي برزة في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضر، ثم ثلث بحديث أبي هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وله ولد اسمه إبراهيم بن إسماعيل المعتزلي، أول من قسم الحديث إلى أحاد متواتر، وكان يكره أن يقال له ابن علية، ومع ذلك تتابع العلماء على تسميته بهذا الاسم. قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز، قال: أخبرنا عطاء. من عطاء؟ ابن أبي رباح. وهل تضر عن عنت ابن جريج عن عطاء؟ ابن جريج مدلس، فهل تضر عن عنته عن عطاء؟ لا تضر، لأنه من الأثبات فيه. لهذا تجد في مصنف عبد الرزاق كم هي الآثار التي هي من طريق ابن جريج عن عطاء، فابن جريج مكي وعطاء مكي، نعمة حين يجتمع فضل الزمان والمكان مع وجود العلم، لكن إذا كان فضل المكان مع غير العلم فالرحلة أولى. ولذلك رحل كثير من العلماء إلى بغداد وإلى دمشق وإلى صنعاء وإلى القاهرة وإلى المدينة، المهم عندهم العلم. حتى أن المقبلي ترك مكة لما ذهب وجد الناس على التقليد، كثير منهم على البدعة، واتهموه بالزندقة. لماذا يحذر من التقليد؟ فقال القول المشهور: ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة. وابن الوزير لما ذهب إلى مكة وأراد أن يستوطنها عمد إليه بعض متقفر العلم فطلبوا منه أن يعلمهم علم المنطق، وكان قد برع فيه، ولكنه تركه لله فنصحه ألا يرج في هذا الباب. قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. ما أحلى هذا الأثر، هذا الحديث: في كل صلاة يقرأ. وهذا رد على من يقول بأن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقا، والرد على من يزعم أنه يجزئ صلاة بدون قراءة أو الصلاة مع التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل لغير ما حاجة. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها لمن لم يحسن القراءة، قال: يا رسول الله إني لا أحفظ شيء من القرآن ويشق علي. فقال: إذا صليت فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث عبد الله بن أبي أوفى ضعيف، لكن له طرق ذكرها الشيخ الألباني في الأروى وخرج بثبوته. قوله: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، معناه أن الجهر والإسرار سنة، فأصر رسول الله بالقراءة في صلاتي النهار، وجهر في صلوات الليل. وما أخفى عنا أخفيناه عنكم، فما أبرك المتابعة. المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عليه سبيل، لا سيما إذا وجد المنصفون يأتون إليه: لماذا ما تفعل كذا ولماذا فعلت كذا؟ يقول: والله السنة. فعند ذلك لا يكون لأحد عليه سبيل. قال: وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، كما قلنا بأن أم القرآن تجزأ عن غيرها ولا يجزأ عنها شيء، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم قد جاءت هذه اللفظة خارج الصحيح، لا سيما من حديث رفاعة بن رافع: اقرأ بأم الكتاب، في رواية بأم القرآن. فكما يقولون بحمل المطلق على المقيد، لماذا في هذا الموطن لا يحمل الأحناف المطلق على المقيد، وعلى أن قوله ما تيسر معك من القرآن أي الفاتحة سميت أم القرآن لما ذكر من أن معاني القرآن اجتمعت فيها، ففيها الدعوة إلى التوحيد، فيها تقرير المعاد، وفيها إثبات الرسالات، وفيها غير ذلك، فيها التحذير من متابعة الكفار. وإن زدت فهو خير، لأن الإنسان كلما زاد في القراءة خير. من قرأ حرف من القرآن فله حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: قوله وإن لم تزد بلفظ الخطاب، وبينته رواية مسلم عن أبي خيثمة وعمر الناقد عن إسماعيل، فقال له رجل: إن لم أزد. وكذا رواه يحيى بن محمد عن مسدد شيخ البخاري، فيه أخرجه البيهقي، وزاد أبو يعلى في أوله عن أبي خيثمة بهذا السند: إذا كنت إماما فخفف، وإذا كنت وحدك فطول ما بدأ لك، وفي كل صلاة قراءة. قوله أجزأت أي كفت، وحكى ابن التير رواية أخرى: جزت بغير ألف، وهي رواية القابسي، واستشكله ثم حكى عن الخطاب قال: يقال جزى وأجزى مثل وفى وأوفى. قال: فزال الإشكال. قوله فهو خير، وفي هذا الحديث في رواية حبيب المعلم فهو أفضل، وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته، وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم وفي استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة، وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأولين من غيرهما، وصح إجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم، وعثمان بن أبي العاص، وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من المالكية، وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد، وقيل يستحب في جميع الركعات، وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا، والله أعلم. قال: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة هو الضاح ليشكري عن أبي بشر، وهو سعيد بن أبي وحشية أو جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير وهو أبو محمد، قتله الحجاج، والناس أحوج ما يكون إلى علمه. وأما تلك القصة لا تثبت. أخونا أبو سعد من المهتمين بهذا الباب، باب الطبقات وما في بابها. هل قد وجدت هذه القصة، قصة سعيد مع الحجاج؟ قال له: ما اسمك؟ قال: سعيد ابن جبير. قال: بل أنت شقي ابن كسير. وهكذا ثم قتله. عن ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، أرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، أرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحاب صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهناك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذكر المصنف هذين الحديثين لبيان الجهر بالقراءة في صلاة الصبح، وأن المسألة عائدة إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وذلك للدعوة إلى الله عز وجل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذه الأسواق ويتعاهدها من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، كما في حديث طارق المحاربي عند الدارقطني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، أما الأولى في سوق عكاظ، وكان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويتبعه رجل ذو قديرتين يرجمه حتى أدمى دمه. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو لهب، وهذا غلام بني عبد المطلب. قوله: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، أي أنهم كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يصعدون كما وصف سفيان، يتراصون بعض على بعض حتى يصلوا آخرهم إلى السماء فيسترقون السمع حين يتحدث الملائكة، ثم ينزلون بالكلمة التي يسمعونها إلى الكاهن فيخلطون معها 100 كذبة، وبهذا يصدق الكهان. وأرسلت عليهم الشهب، أي أرسلت أكثر مما كانت، ومن أدركته أحرقته. فرجعت الشياطين إلى قومهم، أي يتخبرون ما السبب في هذا الأمر وما الذي حدث. فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب. فيه أن الشياطين لا تعلم الغيب، كثير من الناس يتخوف من الجن يظن أنها لها شأن وهي دون ذلك. والله ما تتسلط الجن والشياطين إلا على ضعيف النفس، إلا على ضعيف النفس، وإلا الإنسان الذي يستعين بالله ويعتصم به ويطبق الأذكار هو شيطان إن شاء الله، ما له عليه سبيل. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. وفيه أنهم كانوا يعرفون الحق، إلا أن شيطانتهم منعتهم من الإسلام كما هو حال كثير من العرب. قال: فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة، أي على طريق الطائف، لأن تهامة إلى تلك الجهة، ونخلة الآن تقع على طريق السئل الكبير بعد أن يتجاوز الإنسان ما يسمى بشرائع المجاهدين وكبري الجعرانة في تلك المناطق. قال: فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. ولعل هذا كان بعد الإسراء والمعراج، لأن الصلوات فرضت خمس بعد الإسراء والمعراج في ليلة المعراج، وفيه الجماعة في السفر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهناك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. سبحان الله، يعني كلام طيب أوحاه الله لنا في القرآن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. آيات جميلات، كلام عظيم. ثم يأتي سفيه من السفهاء ويقول قول الله عز وجل: وأنه تعالى جد ربنا، إنما هو قول الجن، لا يقال بأن لله جد. وهل أراد الجن بالجد ما ينسب إليه الإنسان؟ وإنما أرادوا العظمة والكبرياء والجلال. فلذلك تجد بعضهم يقول لك: قل جد، إذا صليت قل وتعالى جدك أو جدك بالكسر، والصحيح جدك، لأن الجد هو الغنى وجدك هي العظمة، فتشمل الغنى وغير الغنى. وأيضا ما ذكره الله عز وجل في شأنهم، قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. التوفيق عزيز، التوفيق عزيز. كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي كان يحب محمد صلى الله عليه وسلم ربما أكثر من أبنائه، يحوطه ويغضب له، وأسلم به جن مروا من عنده وهو يصلي وأعجبهم كلامه فآمنوا به وأصبحوا دعاه وأصبحوا صحابه. انظر، الجن في الطريق أسلموا، وأبو لهب منتظر له في سوق عكاظ يرجمه بالحجارة حتى أدمأه، فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إليه. بعض المواقف يا أخوة لابد أن طالب العلم يسلك هذا المسلك. نحن نقول نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، لكن أحيانا الإنسان قد يغضب لنفسه، لكن مثل هذا الموطن إذا غضبت لنفسك ربما ما معك إلا اجتماع الناس ومهاوشة وفكوا بينكم وضاع الأمر الذي خرجت من أجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك أبا لهب يرجمه بالحجارة ويدميه ولا يلتفت إليه، وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انظر إلى هذه الكلمة كيف أثرت في طارق المحاربي، أثرت فيه، وحفظ هذا الموقف ونقله للأمة وهكذا غير طارق المحارمي، لأنهم سيتعجبون سبحان الله، يعني شاب ربما يستطيع يرجع يلطمه أو يضربه وصابر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا وكان قويا وكان مهابا، لكن مع ذلك تحمل من أجل دين الله فرفعه الله. ذهب أبو لهب وذهب أبو جهل وذهب عتبة وذهب بن معيط، ذهبوا كلهم إلى الجحيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه في جنة النعيم. ثم قال في الحديث الآخر: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، أي أنه عبد مأمور لله عز وجل، عبد خيره الله أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فقال له جبريل: تواضع لربك، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وسكت فيما أمر. وليس المراد بالسكوت هنا عدم الكلام، قد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة، مسألة وصف الله عز وجل بالسكوت، هل يلزم منه أنه لا يتكلم، أم المراد بالسكوت عدم البيان في هذا الأمر؟ المراد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول؟ يسأله عن السكوت وماذا تقول، لكن معناها أنك لا تجهر. وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا، فيه نفي صفة النسيان عن الله عز وجل، والمراد بالنسيان هنا الذهول، فالله عز وجل منزه عن النسيان لكمال علمه ولكمال حياته وقيوميته وغير ذلك من صفاته الثبوتية. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلزم أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: الأمر الأول أنه عبد مأمور وبلغ ما أمر الله، ولو كان في غير ما أمر الله مصلحة شرعية لبينها الله عز وجل: وما كان ربك نسيا. الأمر الثاني التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بذلك، والحمد لله رب العالمين.